وإذا جلس في مجلس آخر وجد الكلام في أهيئة أخرى فيحتار من هذا الاضطراب. ولا شك أن هذا محير، لكن ليعلم الجميع أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وأن أعراضهم حرام كدمائهم وأموالهم، فليتق الله المسلم أن يقع في أخيه المسلم فضلا عن أهل العلم الذين هم سرج الدنيا وبهم وبالاقتداء بهم وبتوجيههم يحصل العلم بالدين. ولولا أهل العلم ما استطاع الناس أن يتعبدوا أن يعبدوا الله جل وعلا على بصيرة. فحاجة الناس من المسلمين إلى أهل العلم أهم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن بالعلماء بواسطة أهل العلم تقوم الأديان. إذا افترضنا كما كررنا مرارا أن بلدا ليس فيه من أهل العلم أحد، كيف يتعبد المسلم؟ كيف يعبد الله على بصيرة ولا يجد من ينير له الطريق؟ كيف يتعامل مع الآخرين بعقود مباحة وهو لا يجد من يبين له العقد الحلال والعقد المحرم؟ وهذا الكلام لا شك أنه من التحريش الذي رضي به الشيطان، لأنه أيس أن يعبد في جزيرة العرب فاقتنع بالتحريش، والتحريش شأنه عظيم لأنه يقلل من شأن أهل العلم، وفيه حيلولة بين الناس وبين أهل العلم. بهذه الطريقة لا شك أن الناس لا يثقون بأهل العلم، وإذا لم يثقوا بأهل العلم فبمن يثقون وعمن يأخذون دينهم؟ على كل حال الحذر الحذر من هذا الأمر. نعم إذا وجد مخالفة أو زلة من عالم يناصح، والدين النصيحة، ولا عنده من الحجة ما ليس عندك، ولعله يستطيع إقناعك. وبعض الناس لا يتهم نفسه أبدا، هو المصيب وهو الذي على الحق دائما، فإذا سمع فتوى يستغربها أو قولا لا يستوعبه شنع على قائله، وما يدريك أن الصواب في هذا القول. اذهب وابحث وناقش مع صاحبه علّه أن يبين لك وجهة نظره. أقل الأحوال أن تبدي له ما عندك فتبرى ذمتك. إذا لم يستطع إقناعك أو أصر على ما تراه خطأ وما بينه أهل العلم لك بعد أن سألتهم عن هذا القول أنه خطأ لا يحتمل الصواب، حينئذ تحذر من القول، تبين خطأ القول ولا تجرح القائل. ويختلف الأمر في المسائل الاجتهادية والمسائل التي مردها إلى الاعتقاد والمسائل التي اتفق عليها سلف هذه الأمة، هذه لا يجوز الخلاف فيها، ما اتفق عليه سلف الأمة ما لا يجوز الخلاف فيه. المقصود أن مثل هذا الأمر خطير جدا، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، ولا يأتي المرء مفلسا يوم القيامة يأتي بأعمال أمثال الجبال ثم يوزعها على الناس. يقول هل خروج المني اليسير جدا يوجب الغسل إذا كان بمجرد التفكير فقط من اليقظان؟ إذا خرج من غير لذة فلا يوجب الغسل، إذا خرج من غير لذة، وأما إذا خرج من النائم فهو موجب مطلقا. يقول مسألة ابتداء الطيب واستدامته أرجو توضيحها لم أفهمها. هل الهيل والقهوة يعد من الطيب؟ لا، ليس من الطيب. أما ابتداء الطيب فالمقصود به استعماله بعد الإحرام ابتداء، يبتدأ الطيب بعد الإحرام. وأما استدامته فالطيب يكون قبل الإحرام ويبقى لونه ورائحته بعد الإحرام، وفرق بين هذا وهذا. يقول ما رأيك في شرح الدهلوي؟ يعني لعله يريد على الموطأ المسوى، شرح الموطأ وهو بالعربية، ولو شرح أكبر منه المصفى على الموطأ بالفارسية. الدهلوي شرح الموطأ شرح موجز جدا، وذلك ببيان مذهبي الحنفية والشافعية فقط، ويقول أن رأي المالكية في الكتاب الأصلي، نعم رأي المالكية تضمنه الموطأ، ورأي الشافعية والحنفية يضاف إلى هذا الكتاب، وأما رأي الحنابلة فكأنه تقال لهم ويمكنهم في وقته ندر. يعني أن المذهب الحنبلي يعني فترة طويلة عاش في العراق وفي الشام دهرا طويلا، وفي مصر نزر يسير، ثم كاد أن ينقرض من العراق والشام، فانتشر في هذه البلاد بسبب قيام هذه الدولة التي شهرته ورفعت من شأنه وطبعت كتبه، وكذلك في قطر فحكام قطر طبعوا كتب الحنابلة. فإذا شرح هذا الكتاب تولى شرحه، يعني شرح الدهلوي، وقد قمنا به مدة طويلة وأضفنا إليه مذهب الحنابلة تكتمل فيه المذاهب الأربعة. يقول التمهيد من الموطأ بتحقيق حسن إبراهيم طبعة جديدة أم الطبعات القديمة أفضل، وهل فيها أخطاء وضح ذلك؟ طبعة حسن إبراهيم ما أدري والله ما أعرفه، لكن ظهر للتمهيد طبعات كثيرة، لكن الذي عندي منها هو طبعة المغرب في 24 جزءا، طبعة الأولى لما ظهر المغرب، ثم بعد ذلك اقتنينا منه الترتيب، وقد رتبه جمع من المشايخ، وعندي أن أفضل ترتيب له هو ترتيب الشيخ عطية محمد سالم، حيث رتبه على الأصل. الاستذكار ما في طبعة مغربية، هي مغربية دي الاستذكار، لأن أعرف الاستذكار طبعة القلعة جيو كان طبع منه اثنين في مصر بتحقيق ناصف ما أدري الله شو اسمه، مجلدين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ثم طبع في 30 جزءا بتحقيق عبد المعطي قال عجي، ثم بعد ذلك طبع مرارا ما اقتنيت منها شيء بعد ذلك. فأنا عندي المصرية الاثنين والكاملة 30. يقول رجل حج متمتعا فلما انتهى من العمرة لبس ثيابه ولم يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة، فماذا عليه علما أنه فقير لا يستطيع الدم؟ شك أنه ترك نسك، دم متمتعا هو ترك نسك، فالحلق والتقصير نسك، يلزم بتركه دم عند الجمهور، وإذا عجز عنه فإنه يصوم مثل دم المتعة والقران، ما هو بدم، ما هو فدية أذى، يصوم 10 أيام. يقول نسمع عن ابن العربي وابن عربي، فما الفرق بينهما؟ أو هما واحد وهناك أشخاص قد عرفوا بهذا الاسم؟ أما ابن العربي بأل فهو المعروف أبو بكر القاضي المالكي المعروف، وهو مالكي المذهب أشعري المعتقد، وكتبه نافعة جدا على ما فيها من تأويل، لكن يبقى أنه معروف عند أهل العلم بالتحري والتحقيق في المسائل العلمية، وله ردود قوية جدا على بعض المخالفين تضمنتها كتبه. وأما ابن عربي فهو صاحب وحدة الوجود المعروف، وهو منحرف، ومقالته في وحدة الوجود مسألة خطيرة جدا، حيث لا يفرق بين الخالق والمخلوق، نسأل الله العافية. أود أن أعرف كيف أستطيع أن أقرأ عليكم مثلا من المتون، الظاهر أنك لن تستطيع، ما في والله يا أخوان وقت، ليس فيه وقت، والطلبات كثيرة جدا، لكن الباب مغلق.